أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن البشير النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذين كان جبرائيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل بيت افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: قل لا أسألكم عليه أجرا، ومن يقترف حسنة نجد له منا حسنا، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. حول شخصية هذا الإمام العظيم، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سيدور حوارنا الليلة مع سماحة العلامة الحجة السيد هادي المدرسي حفظه الله. وقبل البدء في الحوار، طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. سماحة السيد العلامة، المعروف لدى كل المسلمين أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حق الإمام الحسن والحسين عليهما السلام مقولته المشهورة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال كذلك: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. ولكن نجد هناك مفارقة بين هذين الإمامين بالنسبة للتعامل مع سيرتهما ومنهجهما، حتى صار البعض للأسف يرى الصلح في منهج الإمام الحسن عليه السلام، والبعض يرى الثورة. البعض يرى الثورة في منهج الإمام الحسين عليه السلام. لماذا لا يؤخذ من سيرة الإمام الحسن عليه السلام خط الجهاد والمقاومة والثورة ورفض الباطل؟ لماذا يأخذ البعض منه مثلا أسلوب الصلح أو المصالحة مع بعض أنظمة الظلم والجور، أو لتبرير فكرة الدعوة الاستسلام وأننا لا نستطيع المواجهة فلنتصالح مع البعض من الظالمين؟ أساسا سماحة العلامة، هل تجدون هناك اختلاف بين المنهج الحسني والمنهج الحسيني؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، الأهداف هي المقدسة، أما الوسائل فلا قدسية لها. والناس على نوعين: نوع يبدل أهدافه كلما ضاقت به السبل، ويعتبر أن ذلك أمر جائز ومعقول باعتباره غير قادر على تنفيذ ما يصبو إليه. وبعض يظن أن الأهداف إذا كانت مقدسة فلا يجوز تغيير الأساليب لتحقيقها. الأنبياء كان عندهم مشروع واحد، ولكن الظروف بالنسبة إليهم كانت مختلفة فاختلفت أساليبهم. هل يجوز لنا أن نقول مثلا أن منهج موسى الذي في ظاهر الأمر كان مختلفا عن منهج عيسى، حيث أن موسى واجه فرعون بعصاه بالحية وأغرق فرعون وملأه في اليم، كان مختلفا عن طريقة عيسى بن مريم الذي كان يطالب الناس بالأخلاق، وحتى أثر عنه قوله إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ولم يحارب بحياته ولم يقاتل. لا، منهج الأنبياء واحد، منهج الأئمة واحد. إذا اختلفت الظروف فإن الاختلاف في الظروف يؤدي إلى اختلاف الوسائل لا اختلاف الأهداف والمشاريع. الأئمة مثل الأنبياء لم يغيروا أهدافهم لأن الظروف كانت بالنسبة إليهم صعبة. الحرب ليست للحرب، والقتال ليس هدفا للقتال، والمواجهة ليست هدفا للمواجهة، إنما الحرب والصلح والخطابة والتدريس والإعلام وما شابه ذلك هي وسائل تحقيق هدف. وهنا اسمحوا لي باختصار أن أبين أنه الحروب نوعان: حرب مواجهة عسكرية، وحرب يسمونها الحرب الباردة. الغرض من أي حرب في التاريخ ليس القضاء على الطرف الآخر، إنما استسلامه لأهداف طرف من الأطراف، فإذا استسلم انتهى الحرب. هذه طبيعة البشر. ومن أفضل أنواع الحروب هي الحروب التي لا تراق فيها الدماء ويتم انتصار طرف على طرف آخر. الإمام الحسن ما واصل القتال، ولكنه واصل الحرب الباردة كما يسمونها، وحقق أغراضه. يعني الهدف أن لا يستسلم الإنسان للباطل، لأن الأمر لا يدور دائما بين أمرين: إما أن تقاوم وتقاوم حتى تقتل أو تقتل، أو تستسلم في خيار ثالث، وهو أن تثبت على مواقفك وأن تفضح الباطل وأن تؤدي بالناس إلى أن يتبعوا الحق، سواء تم ذلك بالخطاب بقوة المنطق أو بمنطق القوة حسب اختلاف الظروف. الإمام الحسن قاوم، قاتل، شارك في حروب مختلفة، وفيما بعد دخل في هدنة اللي احنا نسميها صلح. الإمام الحسين أيضا قاوم، قاتل وقتل، كلاهما واجه الباطل، كلاهما واصل، أحدهما حقق هدفه بالحرب الباردة والآخر بالحرب الداخلية.
سماحة العلامة، سؤال آخر حول الإمامة أو استمرار الإمامة. الأخ يسأل يقول: لماذا جاءت الإمامة من بعد الإمام الحسن عليه السلام من ذرية الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمامة هي من شكاه واحدة أو من نور واحد أو مبعثها واحد، لكن هذا الاختلاف لماذا اختيرت الإمامة من ذرية الإمام الحسين وليس الحسن عليه السلام؟
هذه أيضا من الأدلة على أن الإمامة من الله وليست خاضعة لأهواء البشر، فهي تختلف عن الوراثة التي نراها أحيانا في بعض البلاد في نظام الحكم. فيما يرتبط بأنه لماذا كان الأئمة من ذرية الإمام الحسين، فقد بينت الروايات أن الله عوّر الحسين عن شهادته بثلاث: أن جعل استجابة الدعاء تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ذريته. وهذا اختيار الله عز وجل فيما يرتبط بمسألة الإمامة، لكن أيضا تعويض للإمام الحسين، لأن الطريقة التي استشهد فيها الإمام الحسين كانت تماما مختلفة عن أي طريقة استشهد بها أحد على وجه الأرض. الإمام الحسن أيضا استشهد، لكن شتان بين الطريقة التي استشهد بها الإمام الحسين والطريقة التي استشهد بها الإمام الحسن وغيره. على كل حال، هذا تعويض لشهادة الإمام الحسين كما في الرواية.
لدينا مجموعة من الأسئلة سماحة السيد تدور حول محور واحد يمكن أن نعبر عنه بعلم الأئمة بما سيحدث أو بما سيأتي. هم كانوا عليهم السلام قد أنبئوا بالكثير من الأحداث التي وقعت لهم ولغيرهم لاحقا. هذا العلم بالحوادث الواقعة وبما جرى وسيجري، من أين مصدره؟ خاصة ونحن نرى في سيرتهم العطرة أنهم أخبروا حتى عن طرق استشهادهم وكيفيتها. البعض يتساءل: ألم يكن بإمكانهم تجنب بعض الحوادث بواسطة هذا العلم؟ كالإمام الحسن مثلا الذي استشهد مسموما من قبل زوجته الخائنة كما يسأل السائل.
أساسا مو مطلوب أن الأنبياء والرسل والأوصياء يأتون إلى هذه الدنيا حتى يبقون. هم أيضا مثل غيرهم ولدوا لكي يموتوا. إنك ميت وإنهم ميتون، ومن نعم الله عليهم أنهم لن يكونوا يموتون حتى أنوفهم، بل كانوا يستشهدون على أيدي أرذل خلق الله الذين كانوا يعاصرونه. فإذا كان السؤال أنه نفترض الإمام الحسين يعرف في آخر حملة حمل بها على الأعداء أنه لن يعود من هذه الحملة، فهل السؤال هو أن الإمام الحسين لازم ينسحب يهرب يجلس في خيمته مثلا، أو أفضل الطرق أن يستمر القاتل حتى يقتل؟ إذا كان مسألة أن الإنسان يجب أن لا يقتل، أي يجب أن لا يموت، ويجب عليه أن يحاول بأي طريقة ممكنة أن يذب الموت عن نفسه، هذا مو وارد. لا، المطلوب كما في أدعيتنا: اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا، نقتل في سبيل الله. الإمام علي في عهده إلى مالك الأشتر في نهاية العهد يقول: وإني أرجو الله عز وجل أن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. يطلب الشهادة من الله فيقتل في سبيل الله. الآن إذا عرف أنه بأية وسيلة سيقتل، هل المطلوب منه أن يبعد الشهادة عن نفسه وهو الذي كان يطلبها في ليالي رمضان؟ لا، يستقبلها. وهذه قمة التضحية وقمة البطولة. يعني البطولة الحقيقية تكون حينما أنت تعرف أن هذه المواجهة ستؤدي بك إلى الموت على يد عدوك، هل مو بطولة؟ ولا الهروب هي البطولة؟ الهروب مو بطولة. البطولة أن تعرف أنك ستقتل وبهذه الوسيلة في سبيل الله، بدون أن تتنازل وتتراجع عن أهدافك وعن مبادئك، في سلامة من دينك فمرحبا بهذا الموت. والموت عادة موتان: موت يأتي إليك وموت تذهب إليه. موت البطولة هو الموت الذي تذهب إليه، لا الموت الذي يأتي إليك. وحسب تعبير أحدهم قال: موت كموت البعيرة. أنا دائما أموت مثل ما البعير يموت. البعير يموت بالمرض بالغرض بالعرض أنا عندي أموت مثله. العلماء نفترض كان يعرف أن هذا الذي يأكله أو هذا السيف الذي سيواجهه أو هذا السهم الذي انطلق إليه هو الذي سيقضي عليه. المطلوب شنو إذن؟ أن يتجنب هذا حتى لا يموت. ليش؟ يعني لماذا كان مجرد معرفة الإمام بأن هذه الوسيلة ستقضي عليه لكن هذا يفرض علي أن يتجنب هذه الوسيلة؟ لا، في سلامة من دينه وذاك بقتله. وأما فيما يرتبط بأن الأئمة كانوا يعرفون أو ما يعرفون، لهذا كثيرا ما في السؤال، ولعل عندكم من هذه الأسئلة دائما أو كل ليلة تقريبا. أحيانا الناس مؤمنين يعرفون أشياء ستحدث لهم، مؤمنين ما يحتاج أنبياء ولا أئمة ولا أوصياء. أنا التقيت بشخص مات أخوه وقد أخبر أخوه بأنه أطلب أخي أن يوصل نفسه قبل ساعة 10، فأخبره أخوه وحاول أن يصل لكن وصل بالضبط ساعة 10 وفاضت روح أخيه. في يوم اللي خبرني هذا الخبر أنا بطبيعة الحال الإنسان لما يخبرك بشيء من هذا النوع تقول له عجيب. لا لا سيدنا، مو عجيب، أنا أيضا أعرف متى أموت وكيف أموت. ثم نقل قصة والدته، قال أخبرتنا قالت تصلون صلاة الصباح يوم الجمعة وتجون لتشيعي، فإحنا صلينا وركضنا إليها ما صار بيها شيء، ماما انتظرنا ثلاث ساعة كم خبرناها الساعة، تعرف إيش أجلتوني ثلاثة أيام، ورحنا شفنا أخونا رايح للحسينية وشاد نفسه بالمنبر وديد الله ويتضرع، فجينا عليه إن الوالدة تريدك يا خمامة تربي الملك، فحاسبته قالت ليش أخرتني؟ زين خلص مرة ثانية لا تسوي، بعد ثلاث أيام يصلون صلاة الصبح تجون يشيلون جنازة، ورحنا نشيل الجنازة. وذاك الماما أيضا توفى الله، هذا معي صارت كمان، يعني إذا كان مؤمن يعرف شيء من هذا القبيل عجيبة على الأنبياء ولأئمة أن يعرفوا هذا الأمر.
الأسئلة كثيرة سماحة السيد، ولكن نختار أحد الأسئلة أو مجموعة من الأسئلة تسأل عن الظلامة التي لحقت لأئمة أهل البيت. لقد كان هناك نص أو أحاديث متواترة عن الرسول في حق أهل البيت وأئمة أهل البيت، ابتداء من فاطمة عليه السلام الإمام علي وسلالة الأئمة الكبار. هذه المظلومية التي وقعت، التي عانى منها الإمام علي أولا ثم عانى منها الإمام الحسن من تشرذم الأمة والاجتماع على قيادته لها، ألم يكن هناك مستند أو إثبات من الرسول بأمر إلهي لتثبيت ذلك؟ يعني ألم يكن المسلمون يعرفون بأهمية الولاء لهؤلاء والسر على خطاهم؟ يعني كيف حدث هذا الشيء؟
كما يحدث بالنسبة إلى تعاليم السماء والآيات القرآنية، مو كل الناس يتقلدون بما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحتى لو لم تكن هنالك روايات وأحاديث وهي كثيرة في حق أهل البيت، يكفي أن المؤمن عليه في منظر ظالم ومظلوم أن يقف مع المظلوم ضد الظالم. غير هذه الروايات الجمهرة الكثيرة التي وردت، يعني نفترض هذه الروايات أيضا ما كانت موجودة، لم يكن من واجب المسلمين أن يقفوا مع المظلوم ضد الظالم؟ لكن ما وقف، هذا هو الامتحان، وهذه هي الفتنة التي يتعرض له كل الناس. يعني ما دام رب العالمين جاء بالأنبياء والرسل وغيرهم إلى هذه الحياة ويمتحنهم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الله يمتحن آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا، أيضا يمتحن عامة الناس، وهذا هو الامتحان. بعض نجح في هذا الامتحان وبعض فشل، بالإضافة إلى أنه الروايات كثرة مو واحدة وثنتين. يعني فيما يتعلق بأهل البيت بالذات، تأخذ القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم تمر أهل بيتي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق،
وهوى وروايات خاصة بالنسبة إلى واحد واحد منهم. لكن الدنيا التي تغر وتضر وتمر أغرت أولئك وأضرت لهم ومرت عنهم شأنها شأن غيرهم. يعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها كلما تدخل على رسول الله كما تذكر ذلك عائشة ما دخلت على رسول الله إلا قام لها وقبل يدها وأجلسها في مكانه. يعني النبي لا ينطق عن الهوى، لا يعمل عن الهوى. من قضية عاطفة بين أب وبنته فهو رسول الله وزعيم أمة يقبل إيده وجعد في مكانه غير الكلمات التي قيلت. ومع ذلك كيف كان تعامل الأمة مع فاطمة الزهراء سلام الله عليه؟ يعني القضية قضية انتقام وقضية ابتلاء. ألم تكن روايات؟ نعم كانت روايات، كانت آيات، كانت أحاديث، كانت أعمال، كانت طريقة معاملة. النبي هكذا يتعامل مع ابنته فاطمة، يقول فداها أبوها. أنت ما تبدي نفسك لشيء إلا هو أغلى من عندك. ما معقول أبو يقول لابنه أو بنته فداك أبوك؟ يعني هالشكل قصرة إحنا نقولها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فداها أبوها. فاطمة أمه أبيها، وجماعة سلموا فلانة زوجة النبي فإذا صارت مقدسة حتى لو كانت ضد الإمام علي. بهاي أم النبي، أم أبيها، ما كانت هذه الكلمات. لكن الامتحان، لكن الابتلاء الذي يبتلى به الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم.
أي سيدة، حكم هؤلاء الذين خالفوا تعاليم الرسول وأحاديثه المتواترة في حق أهل البيت، هل يمكن أن يحكموا بحكم الارتداد؟
رب العالمين ما خلقنا عبثا ولا هو بينه وبين أحد قرابة. من يعمل سوءا يجزى فيه. شلون ما كان هذا السوء؟ ليس بأمانيكم، أمانيكم أنتم المسلمين، ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. كيف يكون هذا الجزاء؟ ما الذي تسميه أنت؟ المهم مخالفة الرسول ومخالفة أوامر الله عز وجل، هذه المخالفة لن تمر بلا عقاب وبلا حساب. ومن يعمل مثقال ذرة خير له، ومن يعمل مثقال ذرة. ما في شيء يمر الشكل باعتبار اعتبار. اعلموا أنه ليست بين أحدكم وبين الله قرابة. في قرابة شنو الحكم اللي أنت تسمي؟ شوف المخالفة الكبرى. يعني رب العالمين حينما يأمر بالحاج يقول ومن كفر، يعني مسلم يصلي يصوم يتشهد بالشهادتين، عند مال باستطاعته أن يذهب إلى الحج ولكنه لا يذهب، القرآن شيء يسمي ومن كفر. يعني بالنسبة لهذا الحكم هذا كفر. شو تسمي أنت؟ هذا القرآن ده يسمي كفر. مخالفة الحج حكم واحد من الأحكام، ومن كفر سمي. فشنو الإطار العام أو العنوان العام؟ مو مهم، المهم المخالفة تعتبر مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للآيات القرآنية أو للأحكام أو ما شابه.
هناك مداخلة سماحة العلامة حول ما ذكرتموه في إجابتكم حول الاختلاف أو الارتباط بين منهج الإمام الحسن ومنهج الإمام الحسين بين الصلح والثورة. ذكرتم بأن القدسية هي للأهداف وليس للوسائل. ألا يفهم من هذا الكلام أن الغاية تبرر الوسيلة وأنه لا أهمية للوسائل؟ أعوذ بالله،
الغاية تحدد الوسيلة ولا تبررها. إحنا ما قلنا إذا هدفك مقدس إذا بأي طريقة امشي. اللي يمكن الطريقة تختلف بدون أن تخالف الطريقة الواجبات والمقدسات وقدسية الأهداف. مو قضية ما دام هدفك مقدس اعمل ما شئت، مو هذا الكلام. لكن الوسائل احيانا تختلف، طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة تختلف عن طريقته في المدينة المنورة. يعني هذا أن الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني الإمام الحسن بالعكس ما كانوا يريدون، كان باستطاعتهم أن يصلوا إلى أهدافهم بأي طريقة ممكنة، لكنهم كانوا يرفضون ذلك. بالعكس كان أعمالهم، ولذلك ما كان في ظاهر الأمر ينتصرون أو ينجحون حسب تعبيرنا، وإن كان النجاح المطلق عندهم في الحقيقة مثل ما في البداية بينت أنهم كانوا يحققون أهدافهم بالنتيجة، لكن لو كانوا يريدون بأي طريقة ويعتبرون أن الغاية تبرر الوسيلة لا انتصروا على أعدائهم. الإمام علي سلام الله عليه كان يقول أطلب النصر بالجو، ما سوي هذا، استطاعتي أن أصل إلى ما أطلبه منكم لكن مو بأي طريقة ممكنة. أقول المشروع المنهج كما تكرر العبارة أنه المنهج مختلف، المنهج ما اختلف. المشروع عند آدم وعند الإمام الحسين وعند الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف لن يختلف، منهج واحد، مشروع واحد، الطرق يمكن تختلف، المشروع والمنهج ما اختلف، وفي الوسائل التي استخدمها الأنبياء والأوصياء كانوا مقيدين جدا بالقواعد الإلهية والأخلاقية، ولم يكونوا يطلبون النصر بأي طريقة ممكنة.
سماحة العلامة، لماذا يكون أهل البيت، أئمة أهل البيت، لماذا ورد هذا الحديث ما منا إلا مسموم أو مقتول
ومقتول ومقتول، يعني اللي في القمة عادة مسؤوليته والضريبة اللي يدفعها أيضا على ذاك المستوى. أئمتنا من امتيازاتهم أنهم جميعا قتلوا في سبيل أهدافهم، ما كانت تلك الأهداف لغلقت اللسان بالنسبة إليهم، بدليل أنهم قتلوا من أجلها. إذا لم يكونوا مؤمنين فعلا بما يقولون، وإذا لم تكن الأهداف عندهم مقدسة إلى درجة أنهم يقدمون أرواحهم في سبيلها كعادة القديسين دائما، فإنهم لن يكونوا في حالة الصهاد دائما ويقتلون من قبل أعدائهم. ما منا إلا مسموم أو مقتول، أي ما منا إلا شهيد، وشهادة أعلى مراتب التضحية، وكما يقول الإمام علي سلام الله عليه يعلم أن الجهاد ذروة الإسلام وسنامه، شلون سنام الإبل أعلى شيء من الإبل، ذروة الإسلام الجهاد، وذروة الجهاد الشهادة في سبيل الله، وهذه واحدة من امتيازات الأئمة الطاهرة. حتى الإمام الثاني عشر حينما يظهر يقتل.
السؤال حول طلح الإمام الحسن، قلتم سماحة العلامة أن الإمام الحسن عليه السلام أراد تحقيق هدف معين من هذا الصلح، ما هو الهدف؟ ثانيا، ما هي شروط الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية؟
الأنبياء والأوصياء مشروعهم إلهي، يعني الغرض من مشاريعهم ليست أن يصبحوا رؤساء الدول، أن يجمعوا الأموال، أن يرتزوا في هذه الحياة، هذا مو مشروع، مشروع إلهي. والمشروع الإلهي هو إصلاح الإنسان، إصلاح النفس وإصلاح الناس. طبعا هذا المشروع الإلهي لم يكن عن طريق أن يذهب الإنسان إلى الكهوف أو في أعماق الغابات أو عن طريق الرهبنة، إنما المعيشة الطبيعية في هذه الحياة مع الالتزام بالمثل والقيم، يعني أنت تعيش مثل بقية الناس لكن تلتزم لإصلاح نفسك ولإصلاح الآخرين. هذا المشروع الإلهي
اللي دائما يتكرر
هذا مو
يعني مو بالضرورة انتصار، ولذلك أغلب الأنبياء ما انتصر. أغلب الأنبياء، إحنا الأنبياء الذين حكموا بهالمعنى هم قليلين. فهل كان هؤلاء الأنبياء مثلا لا سمح الله فاشلين؟ أبدا. الأنبياء وأوصيائهم سلام الله عليهم، هؤلاء كانوا يريدون لأنفسهم وللناس أن يكونوا ربيين، يعني أن تكون عليهم صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يأكل يشرب ينام لكن مختلف، لا يأكل إلا حلالا، لا يشرب إلا حلالا، لا يأكل ولا يشرب إلا لكي يتقوى على طاعة الله، عند علاقات مع الناس بس هذه العلاقات ما تدخل فيها الأهواء، يعيش كما يعيش بقية الناس مع فارق أنه عليها صبغة الله، وهذا هو المطلوب من الإنسان. أي إنسان الديانة تريد من عنده، تريد أن يكون ربي، يعني ينسب إلى الرب، وهذا تعبير قرآني. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أن تكون رب، أن تعيش في صلاح وإصلاح، أن تعيش إنسان بإنسانيتك بأخلاقك الفاضلة بطاعتك، أن تعيش متوازن في حياتك، أن لا تنسى آخرتك وإلى آخره. التعليمات الطويلة هذه اللي ما لي نفصل في الإجابة، لكن هذا المشروع الإلهي يتم عبر العمل، أحيانا مواجهة مقاومة للباطل، بس مو الهدف إلا ننتصر، إلا ننتصر على إبليسنا، إلا ننتصر، يعني هذا كان هدف أن ينتصروا على أهواء النفس، على إبليس، على الشيطان، نعم، لكن ينتصروا على أعدائهم بالضرورة لا. فيريدون منا ومن غيرنا في كل الحالات، حالات سلم، حالات مواجهة، حالات صلح، حالات أن تكون وحدك، تكون في الشرق، تكون في الغرب، أن تكون مع الدين، أن تكون مع القرآن، أن تكون إنسان صالح، أن ما تخالف ضميرك، أن ما تخالف وجدانك. هاي الكلمة الإمام زين العابدين لو مات من بين المشرق والمغرب، يعني كل الناس إذا ماتوا لم يستوحش بعد أن يكون القرآن معي، ما دام أنا مع القرآن والقرآن معي الناس كلهم يموتون، خليهم يموتون، ما استوحش. هذه هي المسألة الرئيسية عند الأنبياء والهدف الأساسي عندهم. أما بقية الأمور مو مهمة، هذا الهدف الأساسي، هذه الأولوية.
السيد الكريم السائل يقول في تحليل صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، من جملة ما نقول أن جيش الإمام الحسن عليه السلام كان مهزوما ومتخاذلا بشكل عام. السؤال، من رب هذا الجيش؟ لماذا أصبح جيش الإمام الحسن جيشا متقاعدا؟ ألم يكن هو ذات الجيش الذي قاتل به الإمام علي؟ وسائل آخر يقول أننا نرى أن الإمام الحسين عليه السلام قاتل مع قلة أصحابه، القلة، لماذا لم يفعل الإمام الحسن ما فعله الإمام الحسين؟
سلام الله عليك يا أبا محمد. مع هالتساؤلات حول، مع أن الإمام الحسن فعل أفضل ما يمكن واستشهد في سبيل الله، وعدوه استخدم كافة الوسائل غير المشروعة للقضاء على جيشه والقضاء عليه فيما بعد، مع ذلك السؤال أن هذا الضحية، التساؤل مو عن القاتل، التساؤل والمسائلة والمحاكمة للضحية وللقتيل، فيما يرتبط بأنه هذا الجيش كان جيش الإمام علي، وإذا كان هو تربية الإمام علي سلام الله عليه فليش فشل؟ نرجع إلى كلامنا في الليلة الماضية أن الوسيلة فيما يرتبط بمسألة الناس ليست إجبارهم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون، رب العالمين لا يجبر أحد من عباده على الإيمان كما لا يجبره على الكفر. الله يرسل رسلا يبلغون يرسلون الأوصياء،
الناس حسب ما
لا
تقول هذا الجيش ليش انهزم. أولا خيارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيارة أصحاب الإمام علي قتل، هذا هو الأمر الطبيعي. المواجهات الطيب المؤمن الصادق والذي يكون في المقدمة، أما الذي يدور سلطة والسلطان ولذة وراحة هذا دائما شائد دوره. أصحاب النبي حمزة يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد، وجعفر يقتل في معركة مؤتة، الإمام علي يقتل، فلان يقتل، طيبين صادقين دائما في المواجهة في المواجهة في المقدمة من المواجهة. خيارة أصحاب النبي كانوا قد قتلوا، خيارة أصحاب الإمام الحسين كانوا قد قتلوا، بس المشكلة وين؟ أنت إذا تأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي جاء بها الإمام علي والمقدمات الفاسدة التي كانت موجودة إلى درجة أن الوالي من قبل الخليفة يجي تكران في المحراب ويصلي صلاة الصبح ثلاث ركعات وبعدين يضحك ويقول إن شئتم أن أزيدكم ركعة لفعال، والناس ساكتين وقابلين بهذا الموضوع، اليوم اللي يخبرون الخليفة في هذا الأمر ما يجري الحكم عليه، يجون يخبرون الخلفاء أن فلان لا يشرب الخمر في مدينة النبي ويمشي سكران لأنه شاعر وينظم قطائف في حقهم. يقول فيها أي واحد يجي يشهد على أن هذا كان سكران وشارب خمر أول شيء يجلدوه 200 جلدة بعدين أجلدوا هذا الشاعر 200 جلدة، من المستعد يأكله 200 جلدة ويجي يشهد والسكوت وصمت وقبول. يعني هذا هو الامتحان الحقيقي الذي تعرض له أولئك، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، أخبر بهذا الأمر أنه سيجري، هذا سيجري عليكم، ترى هذا الامتحان احسبوا حسابكم. هؤلاء الذين كانوا يقاتلون في سبيل الله تغيروا وتبدلوا ويدورون يروح لقتل الإمام الحسين صف رسول الله في شباب الجنة، يقول كم تسأل من رئيسهم عمر بن سعد وهو صديق الإمام الحسين زميل الإمام الحسين. عمر بن سعد يجلس مع الإمام الحسين في الكوفة ويسمع خطب الإمام علي، واحد يصير الإمام الحسين واصح يصير عمر بن سعد، بس واحد يقول هاي تربية الإمام علي، الإمام علي أدى ما عليه، إذا هو ما يريد يوم اللي ضربه ابن ملجم وجابوه الإمام علي شنو قال له؟ أبئس الإمام كنت لك سويتك شيء من زين؟ قال أفأنت تنقذ من في النار يا علي؟ طبيعتك هذا اللي يريده، هو اختار النار ما يربط الإمام علي. أنت لو تقرأ نهج البلاغة تتأثر بنهج البلاغة بعد مرور 1400 سنة تقريبا، خلاص تتأثر ذقا بيسمع من الإمام علي ما يتأثر شنو يعني حتى على من؟ ما جاء الأنبياء لكي يجبروا الناس على الإيمان، جاءوا كما يقول القرآن ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الكلام الميزان عندنا مو الانتصار، الميزان الحق، هذا حق ذاك باطل ولا ما كان حقه باطل؟ يعني احنا فيما جرى بعد رسول الله بين احد احتمالات، اما نقول كله كان حق او نقول كله كان باطل او نقول كان حقه باطل. لا شك انه كان حقه باطل، وين الحق وين الباطل؟ الامام علي ادى ما عليه، ما قصر فيما قال فيما فعل وما قصر،
واحد ما يريد حسب تعبيرنا الطب ألف
هو ما يريد، يقول هذا الجيش مو جيش الإمام علي، نعم كان جيش الإمام علي وقاتل به الإمام علي، في عهد الإمام علي بعضهم كانوا يخونون، عبيد الله بن عباس قائد من قواد جيش الإمام علي التحق بمعاوية، عبد الله الجحفي أنا دائما أخاف أطول في الأجوبة، عبد الله الجحفي التقى به الإمام الحسين في الطريق إلى كربلاء قال إن ظهرك مثقل بالآثام، ما تريد تغسل نفسك من الذنوب؟
قال له شنو؟ قال تعال وياي.
قال إن فرسي بألف وإن سيفي بألف، أخذ سيفي وأخذ فرسي. قال لا حاجة لنا إلى فرسك وسيفك. ليش سمى إن ظهرك مثقل بالآثام؟ لأن هذا من الأفراد اللي شردوا، كان قائد مجموعة لواء في جيش الإمام علي، ورسائل معاوية ودعايات معاوية وتقميعات معاوية، التحقوا بي، نسوان عندي، أموال عندي، تعالوا عندي. هذا ما تشرب نص الليل بدون ما يخبر أحد، والتحق إذا انضم في الشام يدور نسوان وأموال. في هالأبناء ما ترخوا عنه المسلمين، فكروا هذا قتل. زوج جاءت عند الإمام علي، من المعروف أن زوجي قتل، ماكو خبر عنه كذا، وطلقت من زوجها اللي مجهول الأمر، وتزوجها رجل اسمه عكرمة. يوم اللي جناب عبد الله سمع في الشام أن زوجته تزوجت، أخذته الغيرة على الإسلام والمسلمين وأعراض المسلمين، ما أخذته الغيرة، زوجته تزوج.
جاء الكوفة،
جاء إلى الإمام علي سلام الله عليه في المحراب، الإمام يريد يصلي، بس ما طالع الإمام علي شافه هذا صاحب اللي شرب، فعتبه. قال الإمام علي: عتابك خلي في مكانه، أو يمنعني ذلك من عدلك؟ يعني كل اللي سويته يمنعني من أن أحصل على عدلك؟ الإمام علي قال: لا، دار زوج ثالث. الإمام علي أرسل الخبر بين هاي الزوجة حامل من زوجها الثاني، من هذا رئيس قبيلة عكرمة اسمه، فأمر الإمام بأن توضع في بيت ولا يتقرب إليها للأول ولا الثاني حتى تضع مولودها، وقال المولود يلتحق بالزوج الثاني ولا تشبه، وترجع الزوجة إلى زوجها الأول. الإمام علي ما قتل ما ضرب، سأكون في العالم كله فرد واحد قائد جيش يخون بعدين يرجع، بعدين يوقف الإمام علي إلى رئيس الدولة يوقف إلى، ماكو لهي طريقة. الإمام علي يخونوا يرجعون إلى يطالب بحقه، يخالفوه وهو على المنبر، الحكم لله لا لك يا علي، يوقف يقول شوفوا إن لكم علي ثلاث حقوق: أن لا نمنعكم مساجد الله، ألا نمنعكم الفيء، ألا نبدأكم بقتال. خلاص حقوقكم علينا هذه، وأنت ما لك حق عليهم، لا لما قابلين دي. خلاص الحق من طرف واحد، حق من طرف المعارضة على رئيس الدولة. مراكز الحكم كانت مساجد، أن لا نمنعكم مساجد الله، تجي تروح تشوف تسمع وتعترض علي، وأنا على المنبر أقبل من عندك. راتبك يبقى في مكانه، من قاتلكم؟ طبعا هل طريقه والنفوس مريضه، ومن بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اختلط الحلال بالحرام، والاموال التي اغدقت والغنائم التي جاءت خرب ضمائر مع الامام علي مع الامام الحسن، والعتب ليس لا على الامام علي ولا على الامام الحسن.
سؤال يقول البعض: الإمام علي عليه السلام كان يعرف بأن ابن ملجم لعنه الله سيقتله، قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فألا تجدون أنه كان يخاطر بنفسه في المعارك الماضية؟ يقول بأنه لا قيمة لهذه الشجاعة، لشجاعة الإمام علي، لاعتبار أن الرسول قد أخبره بأن ابن ملجم سيقتله، يعني أن الرسول حدد ساعة الاستشهاد بالنسبة للإمام علي، فما قيمة، فلا يوجد قيمة لشجاعة الإمام علي، ما هو الرد؟
زين، حتى بالنسبة لابن ملجم قعد من النوم قال له: شئت أخبرتك مما تختار جائع، يعني إذا هي خوف من الموت ولنب النبي أعلمه بأن ابن ملجم يقتله، إذن في بقية الحروب لأن يعرف ما راح ينقتل، فكان يستمر في المواجهة. زين، بالنسبة لابن ملجم نايم شير السيف وضربه، ما حدا يعرف أنت ضربته، ما حدا راح يعرف منه ضربه منه قتل. لو كان خائف الإمام علي من نوع اللي يخاف، بالنسبة لابن مرجم اللي يعرف كان يخاف. بالإضافة إلى أنه قضية أن الإمام علي يستشهد هذا أمر لا شك فيه، كان يحمل أحيانا 60 جراحة 70 جراحة، بس نستوعب يدري من قتل الجراحة، واحد يقلقلون لا يجرحون الجراحة، مجرد جراحة، لو واحد يفلعوه حجرة يجلد من عدل، ما شايفين الأيام جنود دبابة وملالة ومدفعية وراء الحجر الصغير ضربه يشرب تذكر لي وراء الإمام علي في معركة أحد حمل 70 جراحة الجراحات بعد هم تدل على الشجاعة. بس على كل حال من الأشياء اللي المستحيل واحد حول الإمام علي يتكلم أنه يقول ما في شيء.
سماحة العلامة، عندما تمر ذكرى هؤلاء الأئمة العظام عليهم السلام نحن نتحدث عنهم ونحضر مجالس ذكرهم، لكن كيف يمكن لنا كموالين أن نقترب من شخصياتهم وكيف يمكن لنا أن نستنير بهداهم ونقتدي بهم لنضمن الحصول على الشفاعة في يوم القيامة؟
مع عدم وجود وسائل إعلام كافية الحديث عن هؤلاء وتوضيح مواقفهم، وهنا أتذكر في العراق أيام زمان مرحوم سيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه ذهب إلى إذاعة بغداد وطلب منهم في يوم استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تذاع كلمة عن فاطمة. في وقت مسؤول الإذاعة مدير الإذاعة ما أعرف منه كان قال وهل تستحق فاطمة كلمة في الإذاعة وما قبله. يوم اللي إحنا هذا الوضع عندنا كان بعد أيام مناسبة استشهاد الإمام علي سلام الله عليه بعظمته، أنتوا روحوا وراء جميع الإذاعات في العالم، وراء الفضائيات، محطات التلفزيون، الجرائد، المجلات، مقال واحد لا تجد عن الإمام علي سلام الله عليه. يوم اللي هذا الوضع عندنا مطلوب منا نحن بجهودنا الشخصية أن نذهب نطالع نقرأ، يعني إذا واحد موالي وإلى الآن ما قرأ كتاب عن كل إمام من أئمته هذا نوع من واحد ظلم، ما قارن في البلاغة مثلا، لم يطالع كتبا في هذا المجال، لم يعلم لأولاده، لم يبلغ عنهم. المطلوب أن نعرفهم لكي نقتدي بهم في صغائر الأمور وكبائرها بالمقدار الممكن. هذا هو التقرب الطبيعي، يعني نجعله إماما لنا يمشي قدام تمشي وراء. إذا ما تعرفه، إذا أنت ما عندك معرفة بمواقفه شلون يمكن تمشي وراء؟
كان الأسئلة يقول السائل أن هناك فيلم يتم إعداده أو تم إعداده في مصر عن معاوية بإجازة من الأزهر، لماذا لا يتم عمل فيلم عن الإمام علي أو عن الأئمة عليهم السلام؟ وما هو رأيكم أساساً في إنتاج فيلم؟
يعني الباطل عنده وسائل دائماً، ومشكلة أهل الحق في مجالين، المجال الأول في قلة مواردهم ووسائلهم، المشكلة الثانية في بعض التقاعس من قبل البعض، يعني لا نستطيع أن ندافع عن أصحاب الملايين الذين لا يصرفون أموالهم في مجال خدمة الحق، هذا أمر لا نستطيع أن ندافع عنه. إلى الآن لا نجد أفلام عن صحابة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أو عنهم. قد يقول قائل أنه عنهم في بعض المشاكل الفنية في أموال طائلة نحتاج إليها، لكن عن بعضها وبمقدار ما أنتج فيلم كان شيء عظيم، مثل أي فيلم اللي صار في المستثير، أي فيلم مصاهر السيداوي الأسدي هذا الفيلم، أو فيلم الرسالة بمقدار اللي صار ترك تأثيرات كبيرة، لكن لا شك أن هنالك قصور أحيانا وتقصير أحيانا أخرى. طبعا هذا اللي بينته أنا ما سامع هذا يسوون فيلم عن معاوية، يسوون فيلم عن معاوية خلي يسوون نعرف شنو يعني معاوية شنو يطلع بالنتيجة، يعني إذا أظهروه على حقيقته فيا مرحب خلي يطلعوه على حقيقة يقدر يفجر خلي يطلعون اللي كان يسوون. أما إذا يردون يطلعون شذب 1400 سنة كان موجود، الكذب مو جديد مو اليوم وبكرة، حينما نسمع روايات في مدح معاوية أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا على لسانه في مدح هذا وأمثاله، وحتى في مدح يزيد بن معاوية. حتى قبل مدة واحد كاتب كتاب حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وكاتب في مقدمته لو أنفق الدهر لكتب تاريخ يزيد من دماء من ذهب على لوح من فضة، ويعتبر من جملة إنجازات العظمى أنه أخمد فتنة الحسين وقتل الحسين بن علي بن أبي طالب. إذا هالشكل هذا مو جديد علينا وعلى التاريخ، أما إذا يظهر على حقيقتي ممتاز.
ولا ختام إن شاء الله ندوات التواصل. نشكر الأخوة جميعا على المشاركة، وإن شاء الله نلتقي، وكذلك نشكر سماحة العلامة المدرسي على تفضل بهذه الإجابات. نلتقي غدا إن شاء الله في الندوة التي سوف تكون مواصلة لموضوع المعارف. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.